بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري في كتابه الصحيح عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وقد اشتمل هذا الحديث على التعوذ بالله عز وجل من خمسة أمور: أحدها قوله اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وهو تعوذ من الجبن وهو ضد الشجاعة، أي المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ناتج عن ضعف القلب ووهن النفس، وهو من الخلال المذمومة التي لا تصلح أن تكون صفة للمؤمن. الثاني قوله وأعوذ بك من البخل، وهو تعوذ من البخل وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو ألا يعطي شيئا، وهو من الصفات المذمومة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والبخل والجبن يتعلقان بأمر واحد، وهو بذل الإنسان من نفسه، فإذا شح بالبذل، إن كان هذا الشح يرجع إلى المال لا يخرج منه ولا تنشط نفسه للإنفاق في سبيل الله من المال الذي آتاه الله، فهو البخل. والذي لا يعين أخاه ببدنه نصرة له ومعونة فهذا الجبن. فكل منهما راجع إلى هذا المعنى: إن كان يتعلق بالبدن فهو الجبن، وإن كان يتعلق بالمال فهو البخل، وهما أمران يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. يتعوذ بالله من البخل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن الذي هو ضعف الإنسان وبرود عزيمته في البذل من نفسه في معاونة أخيه ونصرته. قال ابن القيم رحمه الله: وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وينشأ من الرئة، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب. فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلزال والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع. فسمى الجبن خالعا لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة، كما قال أبو جهل لعتبة ابن ربيعة يوم بدر: انتفخ سحرك. فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها. والثالث قوله وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وهو تعوذ من الرد إلى أرذل العمر، أي الرجوع إلى أرذل العمر، وهو البلوغ إلى حد في كبر السن يعود معه المرء كالطفل في ضعف عقله وقلة فهمه ووهن قواه. فالرد إلى أرذل العمر حالة منافية لما خلق الإنسان له من العلم والمعرفة وأداء العبادات الظاهرة والباطنة على وجهها الأكمل، ولهذا كانت الاستعاذة منه مطلوبة. قال الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والرابع قوله: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، بأن تتزين للسالك وتغره وتنسيه الآخرة ويأخذ منها زيادة على قدر الحاجة، وفتنتها شهواتها التي من شأنها أن تلهي عن الله وعن عبادته وأن تطمس القلب عن التطلع إلى شهود آلائه ومننه. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال ابن بطال رحمه الله: ودل حديث عمران بن حسين أن فتنة الدنيا لمن يأتي بعد القرن الثالث أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، إلى قوله: ويظهر فيهم السمن. فجعل صلى الله عليه وسلم ظهور السمن فيهم وشهادتهم بالباطل وخيانتهم الأمانة وتنافسهم في الدنيا وأخذهم لها من غير وجهها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ومن أخذه بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع. قال ابن القيم رحمه الله: فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب، ومؤمن ومنافق، وطيب وخبيث، فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنيا. قال الله تعالى في شجرة الزقوم: إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال قتادة لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة: افتتن بها الظلمة فقالوا: يكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فأنزل الله عز وجل: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فأخبرهم أن غذاءها من النار، أي غذيت بالنار. قال ابن قتيبة: قد تكون شجرة الزقوم نباتا من النار، ومن جوهرها لا تأكله النار. والمقصود أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيبهم بها، وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها. والكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون به، ولهذا سأل المؤمنون ربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا، كما قال الحنفاء: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم، فكل من النوعين فتنة للآخر، فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منها، ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها، فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال، أو كما قال. فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المغوي المزين وقرنائه وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه، ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات، والأمر أعظم ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم، ولا خاف يوما من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم. وهذا كله يؤكد أهمية هذه الدعوات وشدة ضرورة العبد إلى هذه التعوذات راجيا من ربه أن يسلمه وينجيه ويحفظه، مع الأخذ بأسباب النجاة وأطر النفس عليها. ثم إن الفتن التي تصيب القلوب نوعان: فتن الشهوات وفتن الشبهات. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. فقسم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القلوب عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها القلب كما يشرب السفنج الماء، فنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود ويتنكر. ومعنى قوله كالكوز مجخيا أي منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له، هذا قسم. والقسم الثاني قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. إن الواجب على كل مسلم أن يهتم بسلامة قلبه عندما تشرئب الفتن وتكثر البدع ويعظم الجهل بدين الله. والله تعالى يقول: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والخامس قوله: وعذاب القبر، أي وأعوذ بك من عذاب القبر، وهو ما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق ذلك، كما قال الله تعالى عن فرعون وآله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا التعوذ دليل على إثبات عذاب القبر وأنه حق، خلافا لمن أنكره من أهل الضلال. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ثم إن هذا التنويع والبسط في ذكر ما يتعوذ منه كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث يفيد كما يقول ابن بطال رحمه الله أنه ينبغي سؤال الله والرغبة إليه في كل ما ينزل بالمرء من حاجاته، وأن يعين كل ما يدعو فيه، ففي ذلك إطالة الرغبة إلى الله تعالى والتضرع إليه، وذلك طاعة الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من كل ذلك ويعينه باسمه، وإن كان الله قد عصمه من كل شر ليلزم نفسه خوف الله تعالى وإعظامه، وليسن ذلك لأمته ويعلمهم كيف الاستعادة من كل شيء. وقد روى ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. ليستشعر العبد الافتقار إلى ربه في كل أمره وإن دق، ولا يستحي من سؤاله ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري في كتابه الصحيح عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وقد اشتمل هذا الحديث على التعوذ بالله عز وجل من خمسة أمور: أحدها قوله اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وهو تعوذ من الجبن وهو ضد الشجاعة، أي المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ناتج عن ضعف القلب ووهن النفس، وهو من الخلال المذمومة التي لا تصلح أن تكون صفة للمؤمن. الثاني قوله وأعوذ بك من البخل، وهو تعوذ من البخل وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو ألا يعطي شيئا، وهو من الصفات المذمومة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والبخل والجبن يتعلقان بأمر واحد، وهو بذل الإنسان من نفسه، فإذا شح بالبذل، إن كان هذا الشح يرجع إلى المال لا يخرج منه ولا تنشط نفسه للإنفاق في سبيل الله من المال الذي آتاه الله، فهو البخل. والذي لا يعين أخاه ببدنه نصرة له ومعونة فهذا الجبن. فكل منهما راجع إلى هذا المعنى: إن كان يتعلق بالبدن فهو الجبن، وإن كان يتعلق بالمال فهو البخل. وهما أمران يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما: يتعوذ بالله من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن الذي وضعف الإنسان وبرود عزيمته في البذل من نفسه في معاونة أخيه ونصرته. قال ابن القيم رحمه الله: وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وهو ينشأ من الرئة، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلزال والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع. فسمى الجبن خالعا لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة، كما قال أبو جهل لعتبة ابن ربيعة يوم بدر: انتفخ سحرك. فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها. والثالث قوله: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وهو تعوذ من الرد إلى أرذل العمر، أي الرجوع إلى أرذل العمر، وهو البلوغ إلى حد في كبر السن يعود معه المرء كالطفل في ضعف عقله وقلة فهمه ووهن قواه. فالرد إلى أرذل العمر حالة منافية لما خلق الإنسان له من العلم والمعرفة وأداء العبادات الظاهرة والباطنة على وجهها الأكمل، ولهذا كانت الاستعاذة منه مطلوبة. قال الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والرابع قوله: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، بأن تتزين للسالك وتغره وتنسيه الآخرة ويأخذ منها زيادة على قدر الحاجة، وفتنتها شهواتها التي من شأنها أن تلهي عن الله وعن عبادته وأن تطمس القلب عن التطلع إلى شهود آلائه ومننه. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال ابن بطال رحمه الله: ودل حديث عمران بن حسين أن فتنة الدنيا لمن يأتي بعد القرن الثالث أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، إلى قوله: ويظهر فيهم السمن. فجعل صلى الله عليه وسلم ظهور السمن فيهم وشهادتهم بالباطل وخيانتهم الأمانة وتنافسهم في الدنيا وأخذهم لها من غير وجهها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ومن أخذه بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع. قال ابن القيم رحمه الله: فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب، ومؤمن ومنافق، وطيب وخبيث، فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنيا. قال الله تعالى في شجرة الزقوم: إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال قتادة لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة: افتتن بها الظلمة فقالوا: يكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فأنزل الله عز وجل: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فأخبرهم أن غذاءها من النار، أي غذيت بالنار. قال ابن قتيبة: قد تكون شجرة الزقوم نباتا من النار ومن جوهرها لا تأكله النار. والمقصود أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيبهم بها، وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها. والكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون به، ولهذا سأل المؤمنون ربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا، كما قال الحنفاء: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم، فكل من النوعين فتنة للآخر، فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منها، ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها، فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال، أو كما قال. فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المغوي المزين وقرنائه وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه، ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا، وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم، لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات والأمر أعظم، ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم، ولا خاف يوما من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم. وهذا كله يؤكد أهمية هذه الدعوات وشدة ضرورة العبد إلى هذه التعوذات، راجيا من ربه أن يسلمه وينجيه ويحفظه، مع الأخذ بأسباب النجاة وأطر النفس عليها. ثم إن الفتن التي تصيب القلوب نوعان: فتن الشهوات وفتن الشبهات. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. فقسم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القلوب عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها القلب كما يشرب السفنج الماء، فنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود ويتنكر. ومعنى قوله كالكوز مجخيا أي منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له، هذا قسم. والقسم الثاني قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. إن الواجب على كل مسلم أن يهتم بسلامة قلبه عندما تشرئب الفتن وتكثر البدع ويعظم الجهل بدين الله، والله تعالى يقول: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والخامس قوله: وعذاب القبر، أي وأعوذ بك من عذاب القبر، وهو ما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق ذلك، كما قال الله تعالى عن فرعون وآله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا التعوذ دليل على إثبات عذاب القبر وأنه حق خلافا لمن أنكره من أهل الضلال. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ثم إن هذا التنويع والبسط في ذكر ما يتعوذ منه كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث يفيد، كما يقول ابن بطال رحمه الله، أنه ينبغي سؤال الله والرغبة إليه في كل ما ينزل بالمرء من حاجاته، وأن يعين كل ما يدعو فيه، ففي ذلك إطالة الرغبة إلى الله تعالى والتضرع إليه، وذلك طاعة الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من كل ذلك ويعينه باسمه، وإن كان الله قد عصمه من كل شر، ليلزم نفسه خوف الله تعالى وإعظامه، وليسن ذلك لأمته ويعلمهم كيف الاستعادة من كل شيء. وقد روى ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، ليستشعر العبد الافتقار إلى ربه في كل أمره وإن دق ولا يستحي من سؤاله ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.